قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس الماضي كنا أخذنا يا إخوان باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. أحد يقرأ
أسمع الشيخ؟
ما في أحد حاضر؟
اليوم حق الجامعة توهم فاتتهم الصلاة، في قبل الصلاة.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبون فيها أسماء أصناما وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
نعم. في قول المؤلف رحمه الله في الترجمة: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هل يعني هذا الحصر وأن سبب الكفر إنما هو الغلو فقط، أم هناك أسباب أخرى؟
هناك أسباب أخرى.
نعم، هناك أسباب أخرى، لكن لا ريب أن الغلو في الصالحين من أهم الأسباب التي أوقعت الناس بالكفر والشرك فيه. وإلا فهناك الكبر مثلا، محاكاة الأسلاف والآباء وما أشبه ذلك، كل هذه أمور تؤدي إلى الكفر. ما معنى الغلو؟ نعم يا إخوان.
شيخ حمد الهدف.
أي نعم، الغلو هو مجاوزة الحد. أي نعم. أي نعم. يعني مجاوزة الحد سواء كان في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل، وكل من تخطى الحدود الشرعية وتعدى فإنه يعتبر غلوا، سواء كان إفراط أو تفريط. الإفراط تعدي الحدود، والتفريط انتهاك الحدود والوقوع فيها، فكل هذا يعتبر غلوا. ما قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قد يقول قائل: هذه الآية في أهل الكتاب، فما معنى إيراد المؤلف لها؟ نعم. أولا، الغلو مذموم سواء كان في هذه الأمة أو في غيرها، وأيضا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيتبعون من سبقه: لا تتبعون سنة من كان قبلكم. وإذ حصل الغلو فيهم فسيحصل، نعم سيحصل في هذه الأمة. وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه مختصرا في قوله عز وجل: ولا تذرن ودا ولا سواعا الى اخره. قال هذه أسماء رجال صالحين قوم نوح إلى آخره. روي عن غير ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا قبل نوح، فقيل هم من ولد آدم، وقيل من ولد شيث بن آدم، وقيل في هذا أقوال. فما الأقرب من هذه الأقوال إلى ظاهر القرآن أنهم كانوا من قوم نوح أو قبل نوح؟ قبل نوح، ولهذا أرسل نوح فيهم، أرسل نوح فيهم، وهذا يدل على أن الشرك وقع قبل أن يرسل نوح عليه السلام. وإذ أرسل نوح وبمجرد أن يعني أرسل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل أوقعهم الشيطان في الشرك دفعة واحدة؟ لا، ولكن تدرج بهم. فأولا أوحى إلى قومهم أن ينصبوا لمجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فقط لأجل أن تتذكروا عبادتهم. فلما هلك أولئك ومسخ العلم عبدت، فإن تغير ما يكون في جيل واحد يا أخوان. الجيل الأول وضعوها لكي يتذكروهم، ولكن لما كان وضعها وسيلة إلى الشرك أدى إلى وقوع من جاء بعده. نعم، من يقرأ؟
ما في بخاري.
نعم
بخاري،
تفضل بخاري. لا، عن عمر.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
أحسنت يا بخاري، بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، ما معنى الإطراء يا بخاري؟
هو مجاوزة الحد،
مجاوزة الحد في الثناء والمدح. كما أطرت النصارى ابن مريم، الكاف هنا قال بعضهم هي للتشبيه، وقيل بل هي لليش؟ للتعليل. لا تطروني، لأن النصارى أطروا ابن مريم فآل الأمر إلى أن يتخذوا إلها مع الله. من يقول إنها للتشبيه يقول لا تطروني بحيث تقولون عني كما قالت النصارى عن ابن مريم، ولكن ما دون ذلك كل ما شئتم. هذا قول أدى بمن قال فيه إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأمر بهم إلى دعائه والاستغاثة به واعتقاد أنه يعلم الغيب، واعتقاد أن الدنيا والآخرة من جوده، وأنه يعلم ما يعلم الله ويقدر إلى آخر ما وقعوا فيه. فدون أن تقول إن محمدا رب كما قالت النصارى قل ما شئت مدحا فيه يحتكمي كما قال قائل. والمقصود لا تبالغوا في المدح حتى يصل الأمر إلى ما وصل إليه النصارى في عيسى بن مريم. أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم يا بخاري ما؟ عبد الله ورسوله، هذا أشرف أوصاف، دليل أن الله سبحانه وتعالى أضاف العبودية في عدة آيات. لكن لماذا كان وصف العبودية أشرف أوصافه عبد الله؟ لماذا؟ نعم، لأن فيه كمال العبودية لله عز وجل. منين أخذنا يا أحمد كمال العبودية؟ من الإضافة. الإضافة يا بخاري عبد مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والقاعدة في الإضافة أنها تفيد العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله. هل هي نعمة واحدة؟ لا، هي نعم. من أين جاءنا هذا العموم؟ من الإضافة. كذلك عبده مضاف، فقد قامت به صلى الله عليه وسلم جميع معاني العبودية لله عز وجل، لا شك هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام. ثم الجمع بين العبودية والرسالة، الجمع بين العبودية والرسالة في حقه صلى الله عليه وسلم أيضا له غاية، فما هي؟ يا إخوان، هو عبد وهو رسول أيضا، ما فائدة الجمع بين العبودية والرسالة؟ وإن يا إخوان اليوم شراكم الله يهديكم، حتى يكون المسلم يا إخوان بين الإفراط وبين التفريط. فلا يغرو في النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبد لله، ولا يقصر في حقه فهو رسول الله، وإنما يكون بين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول فيه ما قاله عن نفسه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، من يقرأ أيضا؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم المسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثا.
قال الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو على راحلته عند الجمرة القط اللي حصل الجمار، قال: فلقدت له حصى الخذف فأخذها وجعل يقلبها بيديه ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، سواء كان في رمي الجمار أو في غيره. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هل يعني هذا حصر الإهلاك بالغلو؟ لا. إذا ماذا يسمى هذا الحصر؟ حصر إضافي. فإن الحصر نوعان: حصر حقيقي، وحصر ماذا؟ وحصر إضافي. الحصر الإضافي يعني حصره بالنسبة إلى شيء آخر أو معين. تقول مثلا: إنما الشاعر زيد، هل يعني أنه هو الشاعر وحده؟ لا. هذا قد يكون حصر حقيقي باعتبار الادعاء، أنك تدعي أنه هو. وتقول: إنما الله إله واحد، هذا حصر إيش؟ هذا حصر حقيقي. وهنا الحصر يعتبر إيش؟ إضافي. يعني إنما هلك من كان قبلكم بالنسبة لشيء معين هو الغلو، وإلا فقد ورد في أشياء نسب الهلاك إليها غير ما ذكر. وقال عليه السلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ما معنى التنطع؟ التكلف، تعمق، التشدد في الأمر، مأخوذ من ماذا تسميته؟ من نطع، وهو الغار الأعلى في الحلق. الناس يقولون عندما يسمعون شخصا يعني يفخم كلامه ويكون يتنادى فلان يتنطع، فاستعملت هذه الكلمة في كل شيء، يعني فيه يعني تعمق وتقعر، ومنه التنطع في الدين، ومعناه الغلو في. نعم يا شيخ.
صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
فهؤلاء
جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ذكر رحمه الله في هذه الترجمة الوسيلة وذكر الغاية. الوسيلة في من عبد الله عند قبر رجل صالح، دعا عند القبر، صلى عند القبر، تصدق عند القبر، يعمل أي عمل عند هذا القبر تحريا لهذا المكان. والغاية ما هي؟ فكيف إذا عبد. لا شك أنه إذا عبد القبر أو صاحب القبر أن هذا يعتبر شركا بالله عز وجل، لكن الأول وسيلة إليه، فالأول محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الشرك. الشارع الحكيم حريص على سد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ولهذا جاءت هذه النصوص التي فيها التغليظ في من عبد الله عند هذه القبور فكيف إذا عبده. فإن الإنسان يذهب إلى المقابر أو إلى القبور، وقد تكون زيارته شرعية. متى؟ إذا قصد الدعاء لهم وقصد الاتعاظ والاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهاهم أول الأمر عن زيارة القبور؟ نعم، لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك، وكانوا يعظمون المقبورين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أي صلة لهم بالموتى من حيث التعلق بهم والاعتقاد فيهم، فنهاهم عن زيارة القبور. مع أن زيارة القبور فيها مصلحة ولا ما فيها مصلحة؟ فيها مصلحة، لكن المفسدة كانت راجحة. والقاعدة أنه إذا رجحت المفسدة على المصلحة فإنه ينهى عن الشيء. ولهذا حرمت الخمر وإن كان فيها مصلحة، فيها مصلحة ومنافع للناس، لكن حرمت لماذا؟ نعم، لأن فيهما إثم كبير، فالإثم أكبر من المصلحة المرتبة عليها، ولهذا حرمت. لكن لما فهم الصحابة التوحيد قطعت صلتهم بالشرك وبوسائله، وقيت وقوي إيمانهم وتوحيدهم وثقتهم بالله عز وجل، هنا رجحت المصلحة على المفسدة فأذن لهم في زيارة القبور. إذن هذه زيارة شرعية، أن يزور القبور للاتعاظ أو يزورها للدعاء لهم. ولهذا كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا على المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا، إلى آخر ما كانوا يقولونه عند زيارة القبور. فالمقصود بالزيارة نفع الموتى وليس الانتفاع بالموتى، كما عليه حال كثير من الجهال الذين يذهبون القبور يلتمسون منهم شيئا ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الزيارة الشرعية. الزيارة البدعية ما هي؟ أن يزور المقابر لا ليدعو لهم فينتفع بدعوته، وإنما لينتفع هو بأي شيء بزيارتهم، لا في الاتعاظ والاعتبار لا، ولكن مما يعتقدون في الموتى أنهم يشفعون عند الله عز وجل أما أشبه ذلك، فيزورها قصد أن ينتفع هو بزيارتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فالميت هو الذي يحتاج إلى الحي، لأن الحي هو الذي يحتاج إلى ميت. النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الذي توفي فيه ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة في بعض روايات الحديث الصحيح كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأن أم سلمة ذهبت مع زوجها أبو سلمة في الهجرة إلى الحبشة، وأم حبيبة أيضا، وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله لماذا؟ ما السبب؟ أنهم كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، فوصفوا بهذا الوصف كما قال في الحديث الذي في آخر الباب إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا، فهؤلاء شرار الخلق عند الله عز وجل، حتى ولو اعتقدوا أن عملهم هذا قربة يقربهم إلى الله عز وجل فهو في حقيقة الأمر يبعدهم عن الله عز وجل. فهؤلاء، وهذا من كلام شيخ الإسلام، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور إذ بنوا المساجد على القبور، وفتنة التماثيل صوروها كما فعل في الصالحين الذين بعث نوح في القوم الذين غلوا فيهم وصوروا تماثيلهم. نعم.
قال رحمه الله: وله ما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل، ما نزل يعني
الموت،
نزل به الموت صلوات ربي وسلامه عليه، طفق يطرح خميصة له، طفق جعل يطرح خميصة، والخميصة كساء غليظ له أعلام يعني في خطوط، فإذا اغتم بها، الباء سببية يعني اغتم بسببها يعني أصابه الغم في النفس، كشفها وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، ولعنة الله يعني الدعاء عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وما سبب هذه اللعنة؟ ما سببها يا محمد ساهو؟ أي نعم، لأنهم اتخذوا القبور مساجدا، ولهذا هذه الجملة تعتبر تعليلية، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا حتى لا يعمل في قبره ما فعل بقبور الأنبياء قبله، ولولا ذلك لأبرز قبره يعني لوضع قبره في البقيع مع أصحابه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي الصحابة لو أبرزوه أن يتخذ مسجد، واتخاذه مسجد إما البناء عليه أو قصد الصلاة عنده، فإن الصلاة في المكان اتخاذ له مسجد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كل مكان تصلي فيه هو مسجد، سواء بني أو لم يبنى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور في حديث أبي مثل الغنوي في مسلم، قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورأى عمر أنس يصلي إلى جانب قبر فقال: القبر القبر. والأثر البخاري. فالصلاة إليها اتخاذ لها مسجدا حتى وإن لم يبنى عليه مسجد. هذا الحديث والحديث الذي قبله يدل على أن من كان قبلنا كانوا يتخذون القبور مساجد، فهل كان في شرعهم؟ هل كان مشروعا لهم؟
لا.
هاي إخوان، ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شرع الخلق. فلو كان في شرع من قبلنا ما لعنوا. وبهذا يرد يا إخواني على من يستدل بآية الكهف، وهي من شبهاتهم، يعني من شبهات القبوريين الاستدلال بآية الكهف. قال تعالى: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. كمل الآية: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، تنازعوا واختلفوا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني بعضهم قال: ابنوا بنيانا وسدوا فيها هذا الغار حتى لا يخلص إليهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هم يدندنون حول هذه الآية ويستدلون بها، لكن يا إخواني إذا تأملت الآية، هل هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليه مسجدا قالوه بمحض الاختيار أو قالوه بالغلبة؟ قالوه بالغلبة، غلبوا على أمرهم، كأن هناك من عرضهم، هناك من عرضهم وقال: ابنوا عليهم بنيانا لا تتخذوا مسجدا. فقال هؤلاء وهم أهل الغلبة والأمر والنهي: لنتخذن عليهم مسجدا. فالآية بظاهرها لا تدل أبدا على أن هذا كان في شرع من قبلنا، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السالف ذكره حديث عائشة والحديث الذي قبله أيضا يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن في شرع. ثم حب أن ذلك كان في شرع من قبلنا، وأنه كان يجوز في عقيدة اليهود والنصارى على سبيل الفرض والتقدير اتخاذ القبور مساجد، ثم جاءت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين، هل نأخذ بشرع من قبلنا؟ القاعدة أن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا لا نأخذ به ولا نقول به، بل نأخذ بما ورد في شرعنا. وهذا أقول على سبيل الفرض، وإلا فالأحاديث وكذلك ظاهر الآية تدل على أن هذا لم يكن في شرعي ما في شرع من قبلنا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
نعم، يقول جندب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. من هو الخليل؟ من بلغ أعلى درجات المحبة. الخلة هي أعلى درجات المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وقد اتخذ ربنا عز وجل إبراهيم خليلا، قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لماذا؟ فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإذ اتخذه ربه خليلا فلا يريد أن يكون في قلبه خلة لأحد إلا الله عز وجل. ثم أشار إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأفضل الصحابة، قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفيه أن الخلة كما ذكر أعلى درجات المحبة، فإن أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمرو بن العاص لما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بسرية فأتيت إليه فقلت: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، اللهم صل عليه وسلم. قال: قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوه. فأبو بكر كان أحب الناس إليه، بهذا الحديث المخرج في الصحيح. ومع ذلك قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. دليل على أنه لم يتخذه خليلا، وأن الخلة أعلى من ماذا؟ أعلى من المحبة. ثم قال: ألا وإننا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذه زيادة في مسلم يا أخوان، سقط عن المؤلف رحمه الله. قال الشراح: لعله أخذ هذا الحديث من اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام رحمه الله، فقد سقط فيه أيضا. المقصود أن ذكر الصالحين موجود في صحيح مسلم. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. يفهم يا إخواني النهي في هذا الحديث من ثلاث جهات. الجهة الأولى قوله، لا قبلها يا أحمد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون، هل قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل المادح؟ أبدا، بل قاله على سبيل الذم. ثم بعد ذلك نهى عنه وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا. ثم قال بعد ذلك مؤكدا: فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم، ولهذا ذهب إليه عامة أهل العلم، وهو المنصوص يا إخواني عند أصحاب المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة في كتب الفقه، هي منصوص عندهم تحريم اتخاذ القبور المساجد. إنما وقع في هذا أهل البدع، ولا قوة إلا بالله. فهذه الأحاديث كلها تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجدا، سواء بني المسجد على القبر أو دفن الميت في القبر، فإن المساجد بيوت الله يا إخوان، وليست مقابر يقبر فيها الناس. الله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال: وأن المساجد لله، أي بيوت الله، فلا تدعوا مع الله أحدا. وتعجب 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 عندما يأتي أناس ويدفنون ميتا لهم في بيت من بيوت الله عز وجل، ضاقت الأرض حتى لا يوضع إلا في مسجد يقصده الناس لعبادة الله، عبادة الله عز وجل. ومن هنا تدرج الشيطان يا إخواني بالناس، فدعوا الله عند القبور وصلوا عند القبور، ثم آل الأمر بهم إلى تعظيم القبور وتعظيم من فيها، حتى عظموها كتعظيم الله بل أشد. ولهذا تطلب من أحدهم أن يحلف بالله فيحلف بالله كاذبا ولا يبالي، ولو طلب منه أن يحلف بصاحب البقعة أو التربة أو المقبور لا ما يحلف. وهذا معروف يا إخواني، يعرفه كل من خلطه أن الأمر وصل بهم إلى تعظيم الأموات أكثر من تعظيم الله عز وجل. ثم بنوا عليها القباب وكسوها بأغلى الستور ووضعوا لها السدنة ووقفت عليها الوقوف ونذرت لها النذور، وفعلوا عندها ولا قوة إلا بالله من المنكرات ما يندى له الجبين. فعظمت المشاهد وعطلت المساجد، وصاروا بأعمالهم يسيئون إلى الميت الذي يزعمون محبته وتعظيمه. الميت يتوقع دعوة من حي أو عملا يهديه إليه الحي، وهؤلاء يستجدون ويستعطون الأموات ويزعمون أن الميت الذي انقطع عمله هو الذي ينفعهم ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمه الله نقلا من كلام شيخ الإسلام أيضا، نعم
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله.
نهى عنه في آخر حياته، يشير إلى من؟ إلى حديث
عائشة
في آخر حياته. نهى عنه في آخر حياته
لما نزل برسول الله،
لا نهى عنه إلى حديث جندب قبل أن يموت في خمس، هذا آخر حياته.
نعم
ثم
إنه لعن وهو في السياق من فعله.
أي نعم، يشير إلى حديث
عائشة.
حديث عائشة، نعم، يمكن في آخر حياته حديث عائشة الأول، نعم يعني قصة أم سلمة وأم حبيبة أيضا، نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
يعني الصلاة عند هذه القبور من ذلك، ما معنى من ذلك يا أحمد؟ يعني من اتخاذها؟ اتخاذها مسجد، حتى وإن لم يبنى، حتى وإن لم المسجد، نعم
أحسن الله عليكم. قال: وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
ما كان الصحابة ليبنوا حول قبره مسجدا، أولا لكونهم ولله الحمد على التوحيد النقي الصافي، وأيضا لأن قبره في غرفة عائشة، وغرفة عائشة إلى جانب المسجد، فلا يمكن أن يبنى مسجد آخر إلى جانب مسجده صلى الله عليه وسلم. وأيضا السبب الأول هو الأهم، لم يكونوا ليبنوا مسجدا على قبره صلى الله عليه وسلم، نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم. طيب، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ قد أفتى مشايخنا رحمهم الله الشيخ ابن باز وغيره بأن الصلاة فيها لا تصح، لا تصح الصلاة في المسجد. والدليل
نهي
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، حديث أبي مرثد قال: لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. والنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على ماذا؟ على البطلان. فلا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور، والواجب على المسلمين أن يتخلصوا من هذا المنكر. فإن كان القبر قبل المسجد، موجود وبني عليها يزال المسجد، هكذا قال أهل العلم. وإن كان دفن في المسجد وجب أن يخرج من المسجد ويدفن مع المسلمين. إخوانا الصحابة خيارهم ثم رضي الله عنه وأمهات المؤمنين أين هم؟ أين دفنوا؟
في البقيع،
في البقيع مع بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أوضعت لهم أماكن خاصة وكل هذا حرصا منهم على صيانة عقيدة الناس وتوحيدهم وإبعادهم عن الشرك. فإن الشيطان كما لا يخفى يستهوي الناس ويستدرجهم شيئا فشيئا فيوقعهم أول ما يوقعهم في البدعة. ولهذا مر علينا في الباب السابق أن البدعة أحب إلى الشيطان من العاصية. لماذا؟ العاصية يعرف أنه عاصي مقر، لكن صاحب البدعة لا، ما يعترف بأنه على بدعة، يرى أنه على الحق وأن غيره على باطل. وفيه يا إخوان فضل العلم وحاجة الناس إليه، حاجة الأمة إليه. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. العلم الذي يرجع فيه طالب العلم إلى الأصلين، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا قل العلم وكثر الجهل انتشرت يا إخواني البدع والخرافات التي لا يسلم بها من له عقل سليم، فضلا عن من له علم بكتاب الله تعالى وسنة. ولهذا الآن يعني الحمد لله في العالم الإسلامي قل الإقبال على مثل هذه الأمور. الناس تعلموا، يعني في الماضي الناس كانوا عوام وكانوا يأخذون بقول من يدعوهم إلى مثل هذه الأمور. وهذه الأمور يا إخوان وراءها مصالح وفيها أموال ولها وقوف ولها نذور. وصدق الله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، يا أيها الذين آمنوا
إن كثيرا من الأحبار والرهبان
لا يأكلون أموال الناس
بالباطل
ويصدون. ايش علاقتنا نحن بالأحبار والرهبان؟ لا تتبعون سنة من كان قبلكم فلا تكونوا مثلهم، تأكلون أموال الناس وفي نفس الوقت عياذا بالله يصدونهم عن سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، هذا الحديث يا إخوان أصله في صحيح البخاري: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، وأيضا الذين يتخذون القبور مساجدا. هذه الجملة لها شاهد يا إخوان، أين هو؟ أنهم شرار الخلق. أين الشاهد؟
أولئك شرار.
نعم، أولئك شرار الخلق عند الله. فدل على أن هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجدا هم شرار الخلق عند الله عز وجل، لأن عملهم هذا إما وسيلة إلى الشرك وإما الشرك. فإن كانوا يدعون عندها ويصلون عندها، يدعون الله ويصلون لله، كان هذا وسيلة إلى الشرك. وإن آل الأمر بهم إلى دعائهم والاعتقاد بهم أنهم يفرجون الكروبات ويقضون الحاجات ويتعلق الناس بهم في الملمات، فإن هذا يعتبر، نعم، يعتبر من الشرك الأكبر ولا قوة إلا بالله. والشارع الحكيم كما ذكر حريص على سد الباب المفضي إلى الشرك بالله أسرج. نعم
أحسن.
صح. ويأتي إلى صاحب القبر ويقول ادعو لي، يطلب منه الدعاء. صاحب القبر يا شيخ أحمد لو دعا له لنفع نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم وربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يؤمنون. صاحب القبر لا يسمعه حتى ولا طلب منه أن يدعو. لا يجوز أن يطلب الدعاء من ميت بحال من الأحوال. ثم ما الذي يحول بينه وبين ربه؟ والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم يتدرج الشيطان بهم، فأول أمر يدعون عندها، ثم يدعون الله بها توسلا وكل هذه وسائل، ثم يطلبون منهم الدعاء، ثم ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى دعاء. وهذه الأمور قد لا تحصل من الشيطان دفعة واحدة، وإنما تحصل بالتدريج. فطوائف من الناس ربما يحصل منهم وسائل من الشرك عند هذه القبور، ثم يأتي جيل ثاني بعدهم فيظن أنهم كانوا يقصدون هذه القبور لدعوتهم والتعلق بهم، فيدعونهم ويتعلقون بهم من دون الله، ويقعون في الأمر الخطير والشرك العظيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
نعم.
الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
نعم. وهذا يدل يا إخوان على اهتمام بالعقيدة والتوحيد، وأن العلم ينبغي بل يجب عليهم أن يعتنوا بها دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث مكث يا بخاري كم سنة وهو يدعو إلى لا إله إلا الله؟ 10 سنوات. ما أمر الناس بصلاة ولا صيام ولا ما أمر بالأركان الكبار. 10 سنوات وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وبقي طيلة حياته ويدعو الناس إلى هذا الأمر، ويحذرهم من المحدثات ومن البدع. وفي خطبة الجمعة يقول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، نعم، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور
محدثاته
وكل محدث بدعة. هو لا يتكلم بأمر الله، هو يعلم أنه سيقع في الأمة وسيقع منه شر مستطير. ثم في آخر حياته قبل أن يموت بخمس وهو يخطب قال هذا الكلام، ثم وهو على فراش المرض في حديث عائشة عن أم سلامة وأم حبيبة اهتم بهذا الأمر، ثم وهو في السياق اهتم بهذا، فدل على أهمية التوحيد والعقيدة، خلاف من يدعي أنه يعني أمر التوحيد لا يدعى إليه وخشية أن يفرق الناس كذا وكذا وكذا. يا سبحان الله، التوحيد الذي يعني يحصل به عمارة القلوب وصفاؤها ونقاؤها من البدع والمحدثات والاعتقادات الفاسدة، يقال إنه يفرق الناس وبالتالي لا يدعى إليه، هذا من الباطل يا إخوان. فالمنبغي لكل داع إلى الله أن يكون رأس دعوته الدعوة إلى لا إله إلا الله، إلى تحقيقها، إلى فهمها، وإلى شهادة أن محمد رسول. ولهذا لما بعث معاذ اليمن ماذا قال له؟ مر من الحديث يا أخوان،
إنك تأتي
ليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة.
ماذا لو صلى الإنسان وصام وحج وعمل الأعمال الكبار وعنده خلل في لا إله إلا الله، هل ينفعه ذلك؟ لا، ما ينفعه. لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون، وحاشا عليه الصلاة والسلام. فالاهتمام بعقيدة الناس وتصحيحها وإبعادهم عن الشرك أمر كبير يا إخوان، لأنه إن لم يكن على التوحيد ما صح له عمل، لأن الشرك كما هو متفق عليه يحبط جميع الأعمال. نعم،
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليك يا شيخ، مكث في مكة 13 ولا 10؟
13، لكن الصلاة فرضت قيل في السنة 10. نعم،
أحسن الله عليكم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
أي نعم، صلى عليه وسلم. أنة الله يحذر أن يفعل بقبره ما فعل قبل وجود القبر. نعم،
الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
أي نعم.
السادسة،
وبهذا لو سمعتم أحدا يحتج بآيات الكهف احتجوا عليه بهذا الحديث، لم يكن في شرع من قبلنا أبدا جواز هذا الصنيع، ولم يكن الشرك ولا وسائله مباحة في شريعة أي من الرسل، فإن الرسل كلهم اتفقوا على شيء واحد وأصل واحد، وهو الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. ولهذا قال عليه السلام في الحديث يمكن مر بنا، نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يشبه الأنبياء بإخوة العلات. من هم إخوة العلات يا محمد؟ الإخوة لأب. الإخوة لإيش؟ لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كذا الأنبياء دينهم واحد وهو دين الإسلام، لا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أمر اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه أبدا، فكيف نقول إن في من كان قبلنا يجوز أن يتخذ القبور مساجد وتحمل آيات الكهف على هذا المعنى؟ نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، السادسة، لعنه إياهم على ذلك. السابعة، أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة، معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
الذريعة للشرك ما هي؟ اتخاذها مسجد. نعم،
الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
انتشرت يعني هذه الاعتقادات أيام الدولة العبيدية التي حكمت بلاد المسلمين أكثر من قرنين من الزمان، حتى كادوا أن يطمسوا عقيدة المسلمين في كثير من الجهات، لكن الله حمل المسلمين منهم، ولكن بقيت أثار لا شك، كل ما هو موجود من تعظيم القبور كله من أثاره. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة، الإشارة إلى خلافته.
نعم يا أخوان، نريد المراجعة. من؟ أحمد. نعم. هنا يستشهدون بهذا، هل هذا دليل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في بيت عائشة، والمسجد كان موجودا لم يكن داخل المسجد، استمر على هذا قرن كامل تقريبا، ثم وسع المسجد. لما وسع المسجد دخل أخذوا الحجر، حجر النبي مات المؤمنين جميعا، وأدخلوا في المسجد، بقيت حجرة عائشة. ومع ذلك أنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله وغيره، ثم حرصوا على ألا يكون القبر في المسجد، فبنوا حوله جدارين إلى جانب جدار القبر، وبين كل جدار وجدار مسافة، ثم أحيط بسور من الحديد، ثم أجعل من ناحية الشمالية على شكل مثلث لم يكن مستقيما. لماذا؟ حتى ما يستقبله أحد في الصلاة، يعني حرفوا الجدارين من ناحية الشمالية حتى صار بزاوية مثلث، حتى لا يستقبل، يعني لو كان مستقيم لاستقبل. حرصوا على ألا يكون في المسجد بوضع هذه الجدران، ثلاثة جدران إلى جانب الجدار الأصلي للغرفة. ثم لما جاءت التوسعة السعودية الأخيرة في عهد الملك فهد رحمه الله، جاءت التوسعة بعيدة عن القبر كما تلاحظون، لما كانت التوسعة للمسجد كله صار القبر وين؟ في وسط المسجد. يعني لو وسع من ناحية الشرقية، تعرفون قبة المدينة من وين؟ من جنوب، والمسجد أو القبر كان في الحجرة، ثم وضع عليه جدار بينه وبين الحجرة، ثم جدار ثاني بينه وبين الجدار، ثم سور حديد، ثم جعل من ناحية الشمالية على شكل مثلث. ليش؟ حتى لا يستقبل في الصلاة. لما جاءت التوسعة السعودية، جاءت التوسعة من ناحية الشمالية بعيدة عن القبر، حتى لا يكون القبر. لو كانت التوسعة يعني في المسجد كله ومن ناحية الشرقية أيضا، صار القبر في وسط المسجد. فالقبر كان في بيت عائشة. الصحابة اختلفوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن، فقال أبو بكر إنه سمع كلاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينسه، وأنه إذا مات نبي في موضع دفن فيه أو كما ورد عنه، فدفن في مكان فراشه عليه الصلاة والسلام. فالقبر لم يكن في المسجد، والمسجد كان مبنيا قبل القبر. نعم، اللهم صل. نعم، نبي من يقرأ يا إخوان؟ مراجعة. ها أحمد، إيش عندك؟ إيه تفضل.
المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن الجبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: فما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك، وفقك الله. ما معنى تحقيق التوحيد يا أخوان؟ تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. طيب كم أنواعه؟ تذكرون يا أخوان، تذكر. نعم أحسنت. تحقيق يا محمد واجب، وتحقيقكم أنتم تحقيق الواجب كما ذكر، تخليصه من الشرك والمعاصي، والمندوب تحقيق المقربين، تحقيق من؟ والذين يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فتركوا الاسترقاء وتركوا الكي وهي لا بأس بها في الأصل، لكن حذرا مما به ماذا؟ مما به بأس. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله. إيش معنى أمة؟ إمام وقدوة الخير، وقام فيه من الخلال الحميدة والأخلاق العالية ما قام في ماذا؟ ما قام في أمة بأكملها عليه الصلاة والسلام. الحنيف من هو يا بخاري؟ الحنيف المقبل على الله، المعرض عما سواه. نعم، باب الخوف من الشرك أخونا من نقرأ. تفضل يا أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: جنبنا وبني أن نعبد الأصنام. ففي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري والمسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بشيء دخل النار.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك ووفقك. باب خوفي من الشرك، إبراهيم يخاف من الشرك يا أخوان، وهو إمام الحنفاء، وهو الذي كسر الأصنام بيده حتى ألقي في النار بسبب ذلك، ومع ذلك يخاف من الشرك. وهناك أناس لا يخافون من الشرك، يقول: خلاص الأمة معصومة ولا يقع الشرك، انتهى الشرك. وإن الشيطان قد يئس أن يعبد كما سيأتينا في جزيرة العرب، فأمينوا منه فوقعوا فيه ولا قوة إلا بالله. فيقال هذا إمام الحنفاء يقول رجل مني وبني أن نعبد أصلا. طيب ما كالبناتي أو شامل؟ لا شك، لا شك أن المقصود ذريته أولاده وبناته. الشرك نوعان، ما هما؟ نعم، ظاهر وخفي أو أصغر وإيش؟ أصغر وأكبر. طيب تعريف الأكبر؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصم. وتعريف الأصغر؟ نعم، كل ما كان وسيلة، هذا تعريف. وما هناك تعريف قد يكون أشمل، ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. الفرق بينهما أي نعم، الأول الأكبر مخرج عن الملة خلاف الأصغر. اثنين، يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي يقارن. ثلاثة، لا يغفر له. طيب والأصغر فيه خلاف؟ اختلف كلامه شيخ الإسلام رحمه الله، مرة قال يغفر، مرة قال لا يغفر. والذين قالوا لا يغفر اشتهي لهم يا ناصر. أي فيكون عاما، لا يغفر شركا به فيشمل الأصغر والأكبر. ومن يقول إنه يغفر يستدل ويغفر ما دونه، ما دون ذلك. وأخيرا الأكبر مخلد في النار، والأصغر نعم لا يخلد في النار. طيب من يقول إن الأصغر لا يغفر لدخوله في العموم، معناه أنه لابد أن يعاقب عليه؟ ها؟ أين قالوا يدخل في الموازنة بين الحسنات وبين السيئات، فإن ثقلت الحسنات غفر له. الكفر والشرك في فرق بينهم؟ الكفر والشرك في كلمة للشيخ الإسلامي أخوان جميل رحمه الله، يقول الكفر عدم الإيمان، سواء كان سببه التكذيب أو الإباء أو الاستكبار أو الجحود أو أي سبب. المقصود بالكفر عدم الإيمان بالله عز وجل. والكفر قد يكون في الجحود، كمن جحد وجوب الصلاة والصيام وكذا، أو جحد تحريم الزنا مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، فمن أنكره فإنكاره يعتبر ماذا؟ يعتبر كفر. وما الشرك؟ فهو صرف شيء من العبادة، ومع ذلك سمى الله الشرك كفرا والكفر شركا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند الله إنه لا يفلح الكافرون. في الأول شرك يدعو مع الله، وآخر الآية كفر، فسمى الشرك كفرا. وقال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحكم عليهم أولا بالكفر ثم الشرك، دل على أن المشرك كافر ولا إشكال في هذا. والكافر أيضا يقال عنه مشرك، لأن ما فيه إنسان في الدنيا ما له إله يا إخوة، ما فيه، حتى الملحد الذي يزعم عدم إيمانه بالله عز وجل له إله. ما إلههم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو يعبد الهوى، يسير وفق ما تهواه نفسه ولا قوة إلا بالله. وهذا شرك. من مات ويدعو الله ندا دخل النار. ايش قال ابن مسعود؟ قال وانا اقول من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فهمه رضي الله عنه بقياس قياس إيش؟ العكس، من مات يدعو الله دخل النار، ومن مات لا يدعو الله ندا بل مات على التوحيد نعم دخل الجنة. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.